بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عطاء بن السائب قال: أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة، فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: ليس في ذلك صدقة. قال: رواه الأثرم في سننه، وهو من أقوى المراسيل لاحتجاج من أرسله به. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث الدالة على مسألة زكاة الزرع والثمار. وعرفنا فيما مضى أن الزرع والثمر، المراد بالزرع هو النبات الذي ينبت مرة واحدة ثم يحصد، وهو أشبه ما يكون بالحبوب التي تستنبت وتزرع، ثم إذا ما أثمرت قطعت وحصدت ولا تستنبت مرة أخرى، أو ولا تثمر مرة أخرى، بخلاف الثمار فإنه نتاج الأشجار التي تبقى مددا طويلة وتستخرج ثمارها في مواسم معينة، وهي أشبه ما تكون بالتمر الذي هو ثمر النخل، وبالعنب والزبيب الذي هو ثمر الكرم، فإن هذه الأشجار تبقى أصولا تستخرج أو تخرج ثمارها في كل عام أو في كل موسم من مواسم الثمار. وعرفنا فيما مضى في درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض الزكاة فيما يخرج، فإذا سقي بالسماء، بالمطر، بالأنهار، بالعيون، يعني بما لا مؤونة فيه، فزكاته العشر. أما إذا سقي بمؤونة فزكاته نصف العشر. وقد عرفنا في درس البارحة أنه يشترط بلوغ النصاب في إخراج الزكاة، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور استنادا لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الزكاة تجب فيما يخرج من الأرض وإن لم يبلغ نصابا، مستدلا بظاهر قوله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، وبقوله: أنفقوا مما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال: والآية عامة، فأنفقوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فهذه الآية دلت على أنه تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض. قال: والآية عامة ولم تنص على النصاب فتبقى على عمومها. ومما هو معلوم من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن العام قطعي الدلالة، وأنه لا يخصص بظني الدلالة، ولذلك يبقى العام على عمومه ولا يخصص. فهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، قالوا هذا حديث آحاد، فهو لا يخصص عموم الآية، فيبقى الحكم على عمومه، وتجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض. ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى أن الزكاة تجب في كل ما يخرج، واستثنى من ذلك الحشائش والتبن وما عداه كالخضروات والثمار، وسواء كانت تدخر أو لا تدخر، وسواء كانت تؤكل أو لا تؤكل، كلها تجب فيها الزكاة بذلك المقدار إن سقيت بالعيون والآبار، إن سقيت بالعيون والأنهار وبالمطر ففيها العشر، وإن سقيت بمؤونة ففيها نصف العشر. الحديث حدد الزكاة، قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. والإمام أبو حنيفة عمل بهذا الحديث على أنه من العموم، أنه حديث عام، لكن حديث تخصيص النصاب قال هذا يتعارض مع ظاهر الآية ومع ظاهر الحديث، ولذلك لم يعمل به. وذهب جماعة من أهل العلم، وهو مروي عن الإمام مالك، أن الزكاة إنما تكون فيما يدخر ويقتات ويكال، فالزكاة إنما تكون في قوت الذي يدخر، يعني يحفظ بنفسه ولا يحتاج إلى مؤونة في حفظه. وذهب الظاهرية إلى أن الذي تجب فيه الزكاة ما يكال، قالوا: إن كان مما يكال فيراعى فيه النصاب، وإن كان مما لا يكال لا يراعى فيه النصاب. فكأنهم جمعوا بين قولي الجمهور والحنفية. ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله أن الزكاة تجب في الخارج من الأرض مما يكال ويدخر ولو لم يكن طعاما، يعني لو لم يكن طعاما، ما دام يكال ويدخر فتجب فيه الزكاة، وعليه فهو يوجب الزكاة في كل البذور التي تخرج والتي تحصد إذا بلغت نصابا. نعم. ها؟ نعم، لا يرى أن ثمة نصاب، يعني لو أخرجت أرضك أردبا تخرج زكاته. ها؟ لا، هو يقول يخرج عشرها أو نصف العشر، لكن هو لم يحدد نصابا بمعنى حد أدنى. الجمهور على أنه لا بد أن يبلغ الزرع 5 أوسق. هذا عنده مهما كان، إما أن يخرج عشره أو نصف عشره. هو نحن قلنا أن الحديث بلغه لكنه لم يعمل به، لأنه يرى أن هذا يخصص العام، وخبر الآحاد لا يخصص العام، ولذلك الجمهور ما قبلوا منه وردوا وقالوا إن هذا الحديث صحيح وخاص. وهذا الحديث الذي بين أيدينا فيما سقط السماء العشر أيضا خبر آحاد، وهو ظني الورود. هو إنما لم يأخذ به مباشرة حقيقة، إنما اعتماده رحمه الله على الآيتين، على قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. قال فالآية فرضت الحق لكنها لم تحدد مقداره، وكذلك قوله ومما أخرجنا لكم من الأرض يدل على عموم ما خرج من الأرض وليس ثمة نصاب محدد. وحديث فيما سقط السماء العشر يكون تبعا لهما. ها؟
مدام هذا تبعي ما هذا تبعي إذا حليل أخذ بخبر
الواحد، هو لم يأخذ بخبر الواحد في هذه القضية، وإنما أخذ بنص الآية. قال والآية تفيد العموم، والعموم عنده قطعي الدلالة لا يخصص إلا بمثله، وخبر الآحاد. ها؟ إيه، تحديد العشر ما يتعارض مع الآية، لأن تحديد العشر يقول آتوا حقه، ما حقه؟ العشر أو نصفه. لكن كونه يقول فيما سقط السماء، كونه يقول وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، معناه أننا أخرجنا جزءا من الأموال لم نوجب فيها الزكاة. هذا يتعارض مع الآية. الحديث لا يتعارض مع الآية. وأما حديث النصاب فهو يراه يتعارض مع الآية، ولذلك لم يعمل به. وهذا كله جاءت به نصوص حددت الايه، لأن هذا الذهب والفضة ليس مما يخرج من الأرض، ولم ترد فيه آية تبين أنه يجب إخراج الزكاة في كل جزء منه، بخلاف ما جاء في الآيتين في قوله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فأمر الله بأن يدفع الناس حق الزرع عندما يحصدونه، ثم جاءت الحديث وبين المقدار وهو العشر أو نصف العشر. لكن الذهب والفضة ما فيه تحديد، يعني ما ورد في الآية ما يدل على أنه يعطى أو يدفع مطلقا. ولذلك أدلة إثبات الزكاة في الذهب والفضة أصلا ظنية، بخلاف الأدلة في إثبات الخارج من الأرض فإنها في نظره قطعية. واضح؟ ها؟ نعم. انت ما حضر درس امس؟ لو حضرت درس البارحة لعرفت ما سقي بمؤونة وبغير مؤونة، وقلنا انه في هذا 3 أقوال، قيل يخرج 3/4، وقيل العبرة بما يسقى في الآخر، وقيل العبرة بالتقسيط يعني بالنسبة، ننظر نسبة سقياه بالمؤونة ونسبة سقياه بغير المؤونة فتخرج الزكاة بحسب النسبة. نعم. إيه؟ الدليل الظني عند الإمام أبي حنيفة ما ثبت بخبر الواحد، هذا يسميه الدليل الظني. والدليل وإذا ثبت بخبر الواحد أو بالمستفيض كان دليلا قطعيا. والجمهور عندهم الدلالة الظنية تنقسم إلى قسمين، قد تكون دلالة ظنية يعني من حيث الورود، وهذا في خبر الواحد، لكن الجمهور على أن خبر الواحد إذا حفته القرائن أصبحت دلالته قطعية. وأما النوع الثاني وهو الدلالة من حيث الاستنباط ومن حيث الحكم ومن حيث الفهم، فهذا قد يكون الدلالة فيه ظنية إذا كانت الدلالة ظاهرة أو كانت دلالة مفهوم، أما إذا كانت نصا فعندئذ تكون الدلالة قطعية. قال وقفنا في درس البارحة عند قوله قال وأخرج البيهقي نحوه من حديث ابن عمر وابن ماجه من حديث جابر وإسناده ضعيف. قال الحافظ وفيه عن عائشة وعن سعيد بن المسيب قال وحديثه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة مخصص لعموم حديث جابر المتقدم، إلا هو حديث الباب وهو قوله إيه فيما سقت السماء العشر. قال ولحديثه أي ومخصص لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور بعده، وحديث ابن عمر أيضا مر بنا وهو قوله فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر، وفيما سقيا بالنطح نصف العشر. قال ولحديث ابن عمر المذكور بعده لأنهما يشملان الخمسة الأوسق وما دونها. ولحديث ابن عمر لأنهما يشملان الخمسة الأوسق وما دونها. ليه؟ لأن حديث جابر عام في كل ما يخرج، وهكذا حديث ابن عمر، فخصص بحديث أبي سعيد وبحديث حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. واضح؟ هذا معنى قوله وحديث ابن أبي سعيد هذا خاص يقدر الخمسة الأوسق فلا تجب الزكاة فيما دونها، يعني فيما دون الخمسة أوسق. وإلى هذا ذهب الجمهور، قال وذهب ابن عباس وزيد بن علي، وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وزيد بن علي والنخعي يعني إبراهيم وأبو حنيفة رحمهم الله إلى العمل بالعام، يعني إلى العمل بالحديث العام أو بالدليل العام وهو أشمل، يعني الذي يجب الزكاة فيما يخرج. قالوا تجب الزكاة في القليل والكثير ولا يعتبر النصاب، وأجابوا عن حديث الأوساقي بأنه لا ينتهض لتخصيص حديث العموم لأنه مشهور وله حكم الايه ايش حكم المعلوم، هذا يعني حكم الحديث القطعي. والذي يبدو والله أعلم أن الإمام أبي حنيفة إنما اعتمد في الدلالة نصوص أو الآيتين عموم الآيتين، ولما كان هذا الحديث موافقا لعموم الآيتين قال به، وهذا إنما يتم على مذهب الحنفية القائلين بأن دلالة العموم قطعية وأن العمومات القطعية لا تخصص بالظنيات، لكن أهل العلم لم يسلموا للحنفية هذا هذا القول وهذه القاعدة، ولكن ذلك لا يجري فيما نحن بصدده. لماذا؟ قال فإن العام والخاص ظنيان كلاهما، ها؟ ولكن ذلك لا يجري فيما نحن بصدده، يعني لا ينطبق على هذين الدليلين. لماذا؟ قال فإن العام يعني حديث جابر وحديث ابن عمر، والخاص وهو حديث أبي سعيد ظنيان كلاهما، أي كل منهما خبر أحد، وما دام ظنيين يعني يخصص أو الخاص يخصص العام ويقيد المطلق، والخاص يقول أرجح دلالة وإسنادا. أما كونه أرجح دلالة فلأنه نص، ها، خصوصا بقوله ليس فيما دون، لأن هذا حصر ولذلك كان نصا، وقوله وإسنادا لأن هذا الحديث رواه كما عرفنا الجماعة، حديث أبي سعيد، فيقدم على العام الذي هو حديث جابر وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. تقدم يعني وروده أو تأخر وروده أو قارن، لأن الحنفية عندهم أشار يعني هذه إشارة إلى ما يتعلق بمذهب الحنفية من أصول الحنفية، أنه إذا تعارض العامان أو تعارض دليلان المتكافئان ينظرون، يقولون إذا كان الخاص متقدم فالعام ينسخه، ها؟ إذا كان الخاص متقدم فالعام ينسخه إذا تعارض، وهذا عندنا تعارض. وإذا كان الخاص مقارن للعام يعني جاء في موقع واحد ففي هذه الحالة يخصص، في هذه الحالة يخصص. أما إذا كان الخاص متأخرا فعندئذ ينسخ العام إذا كان متكافئا، لكن كما رأينا ما توجه إليه من أن الخاص دون العام ولذلك لا يؤثر في العام ويبقى العام على عمومه، واضح؟ وهذا ما أشار إليه بقوله والخاص أرجح دلالة وإسنادا فيقدم على العام، تقدم أو تأخر أو قارن على ما هو الحق من أنه يبنى العام على الخاص مطلقا. هذا الذي عليه الجمهور، أنه متى جاء دليلان عام وخاص قيدنا المطلق وخصصنا العام، وذلك لأن الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما. قال وهكذا يجب البناء إذا جهل التاريخ، فلا نقول إن الخاص ينسخ أو أن العام مناسخ، وقد قيل إن ذلك إجماع. وهذه العبارة يظهر من كلام الشوكاني أنه يعني ذكرها لينقل ما نقل، وإلا فإنه لا يسلم للإجماع كما هو معلوم، ولذلك صدرها بقوله وقد قيل إن ذلك يعني هذا الذي ذهب إليه الجمهور من الجمع ومن تخصيص العام وتقييد المطلق دون الالتفات إلى التاريخ، هو أنه إجماع. قال والظاهر أن مقام النزاع من هذا القبيل، أنه من باب تخصيص العام وتقييد المطلق، فحديثه فيما سقت السماء العشر إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصاب. أما إذا لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه، وقد ذكرنا في ذكرت في درس البارحة أن الجمهور إنما راعوا مسألة الغنى والفقر، فإن الخمسة أوسق التي خصها الشارع هي الفرق بين الغنى وبين الايه وبين الفرق وبين الفقر. فإن من يزرع ويبذل جهده ويبذر ثم يحصد ما هو خمسة أوسق أو أقل، هذا الذي يحصده إنما يكفيه أو ربما لا يكفيه مؤونة عامه، ولذلك لم يخرجه عن حد الفقر. أما ما زاد عن الخمسة أوسق فهذا يعتبر زائدا عن حاجته، ولذلك يعد أو يعتبر بما حصده زيادة عن الخمسة أوسق قد خرج عن دائرة الفقر إلى دائرة الغنى ودائرة الاحتياج. ودليلنا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في العرايا في إذا كانت في خمس في حدود خمسة أوسق، وأما إذا كانت العرايا أكثر من خمسة أوسق فلم يأذن له بها، لأن الخمسة أوسق رخصة يحتاج إليها الإنسان وهي داخلة في حدود وفي دائرة احتياجه. وأعني بالخمسة أوسق في العرية العرايا، كان الناس ماذا يصنعون إذا ظهر الرطب وأثمر؟ الفقراء ما كان عندهم أموال ويحتاجون إلى أن يأكلوا الرطب مع الناس، وليس كل الناس يتبرع لهم بأكل الرطب، فرخص الشارع للفقير الذي عنده تمر قديم أن يشتري الرطب وهو على الشجر على النخل، يدفع التمر لصاحبه ويأخذ النخلة حتى يتمكن من أكل الرطب في وقته. ونحن نعلم أن الرطب والتمر جنس واحد، والأصل لا يجوز بيعه متفاضلا لأنه قد يؤدي إلى الربا، لكن الشارع راعى حال الارتفاق وحال الفقير فأذن في أن يباع وأن يشتري الفقير في حدود خمسة أوسق، لأن هذا القدر الخمسة أوسق هو حد الحاجة والاكتفاء، فيمكنه أن يشتري نخلة يعني ثمرها وهو على النخل، يشتري ذلك ويدفع الرطب يدفع التمر القديم ويستفيد من رطبها يأكله، وإنما كل المطلوب أن يخرص، يعني ينظر إلى النخل إلى هذا الثمر الذي هو في النخل كم يقدر لو جف وأصبح رطبا، فمثلا يقدر بأنه وسق 60 صاع، فيدفع 60 صاعا إلى صاحب التمر إلى صاحب النخل ويسمح له ويأذن له بأن يدخل ويأخذ الرطب. فهو يؤيدنا أو يؤيد ما ذهب إليه الجمهور من أن الخمسة أوسق هي حد ما بين الفقر والغنى. هذا المسموح به خمسة فما دون، نعم إذا بلغت خمسة عليها زكاة، يعني إذا بلغ الخارج خمسا عليه زكاة، لأنه هذا حد ما بين الغنى والفقر. ما سمعت. في العرية ولا في لا هذا اذا كان يعني اذا كان اصلا في باب العراية ما في شركة. صاحب المزرعة نعم لكل فرد خمسة اوسق له ان يبيع لكل فرد خمسة اوسق. هو في الحقيقة صاحب المزرعة يكاد يكون هو الخسران لانه هو من باب الارتفاق بالفقير ومن باب تمكين الفقير ان يأكل الرطب يأخذ منه تمرا ويعطيه رطبا والناس يتطلعون الى الرطب اكثر من التمر. على كل حال هذا عندما يخرص اذا وجب عليه شيء لان مثلا الان الذين ياخذون الزكاة الامام اذا اخذ الزكاة لا ياخذها رطبا وانما ياخذها تمرا فاذا باع صاحب المزرعة التمر الرطب ووجد ان بيعه رطب افضل له لا بأس ان يشتري له لان المطلوب ان يورد الرطب التمر المطلوب. قال والظاهر ان مقام النزاع فيها من هذا القبيل. قال وقد حكى ابن المنذر الاجماع على ان الزكاة لا تجب فيما دون خمسة اوسق مما اخرجت الارض الا ان ابا حنيفة قال تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الارض الا الخطب الا الحطب والقضب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر اي فهذا لا زكاة فيه. كل حال ابن المنذر حكى بما عرفه لعله لم يبلغه خلاف هؤلاء. نعم ايش الا الحطب والحطب المعروف انه هو يعني اذا جف الشجر وقطع ما يستخرج منه للوقود يسمى الحطب. وهناك اشجار ربما تزرع والغرض من زراعتها انها يخرج منها الحطب ولعل من ذلك ما هو معلوم مثلا في هذه الايام في كثير من البلدان يزرعون الاشجار من اجل استخراج الخشب لان الشجر هذا ينمو فهو لا يصلح الا ان يكون خشبا وليس له اي ثمر. ها يعني ليس له ثمر وانما يصنع منه الخشب فهذا عند الامام ابي حنيفة لا زكاة فيه. وكذلك القضب والقضب هو ما نسميه نحن اليوم بالبرسيم ها هذا لا زكاة فيه يعني في عينه لكن لو ان انسان عنده مزارع كبيرة بالكيلوات ثم يجنيه ثم يبيعه وماله قيمته يحول عليها الحول عندئذ تكون الزكاة على اعتبار التجارة على اعتباره تجارة لا على اعتباره يعني ان الزكاة وجبت في عينه. نعم الله ما ادري. نعم ها لا 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 تجب فيه الزكاة لأن الزكاة في الثمر ليست في الأصول. الزكاة في الثمر لا في الأصول والخشب هذا أصول وليس إيه وليس ثمرا. إيه الله سبحانه وتعالى قال آتوا حقه يوم حصاده إيش قال كلوا من ثمره إذا أثمر ها وآتوا حقه يوم حصاده فهو إنما يتكلم عن الثمر لا يتكلم عن الأصول. واضح. قال والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر انتهى. قال وحكى عياض عن داود يعني داود الظاهري أن كل ما يدخله الكيل يراعى فيه النصاب، أي إذا كان ثمرا، وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة، فكأنه يرى الزكاة في الخشب وفي الحشيش وفي القضب، لأن هذا لا يكال ولا يوزن. قال: وهو التمسك، نعم، وهو نوع من الجمع. وقال ابن العربي: أقوى المذاهب أحوطها للمساكين قول أبي حنيفة، وهو التمسك بالعموم، يعني أن الزكاة تجب في كل خارج بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا. قال: وهنا مذهب ثالث حكاه صاحب البحر عن الباقر والصادق، أنه يعتبر النصاب في التمر والزبيب والبر والشعير، إذ هي المعتادة، فانصرف يعني النصاب إليها، وهو قصر العام على بعض ما يتناوله بلا دليل. فنلاحظ إذن أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم، حيث أوجبها البعض في الثمر دون سائر الزرع. وأيضا من الأمور التي يلاحظها أهل العلم في قضية الزكاة أنه لا بد أن يكون الثمر مما يكال أو يوزن أو يدخر. فمثلا اليوم عندنا ثمر ربما إذا لم يجن في وقته يفسد، فمثلا شجر التفاح والبرتقال والموز وغيره، هذا لا يدخر، ولذلك لا يرون فيه الزكاة، وإنما شرط ما يجب فيه الزكاة للادخار. لكن قد يقول قائل: اليوم تقدمت الصناعات فأصبح كثير من الثمر يدخر ويبقى مددا، لكن العبرة بالادخار، أن يدخر بطبيعته. فمثلا الآن التين يدخر بطبيعته، وهكذا المشمش فإنه يجفف ويبقى يعني يجف في ثمره ويحصد، فكل ما يكال ويدخر ويطعم هذا إذا بلغ نصابا وهو 5 أوسق تجب فيه الزكاة، أما ما لا يدخر فلا زكاة فيه. قال: وعن عطاء بن السائب رضي الله عنه، عطاء بن السائب رحمه الله قال: أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة، فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليس في ذلك صدقة، يعني في الخضروات، رواه الأثرم في سننه. قال: وهو من أقوى المراسيل لاحتجاج من أرسله به، وهو عبد الله أو موسى بن طلحة احتج بهذا الحديث، لا احتج بهذا الحديث، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الزكاة من الخضروات، والذين قالوا بأن الخضروات لا زكاة فيها إنما راعوا مسألة الادخار والكيل، فإن من الخضروات ما لا يكال، اليوم مثلا الفجل والجرجير الملوخية، لا، عملية أنها تنشف لأنها الأصل أن تؤكل وهي في موعدها، ولذلك لا زكاة فيها. نعم، البذور لا تؤكل، عند من قال بالأكل لا تؤكل، لكن عند من قال بأنها تدخر فهذا مذهب الإمام أحمد على أنها إذا بلغت نصابا تجب فيها الزكاة.
ها؟
البهل البساتين يبيعوا يقطعوه، إذا باعوه قطعوه جمعوا فلوسه وكملت بلغت نصابا وكمل عاما تجب الزكاة في قيمته لا في أصله. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا الدارقطني والحاكم من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ. إذن فالحديث من مسند معاذ رضي الله عنه عن معاذ بلفظه. وأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب فعفو عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك لأنها لا تدخر، وأنها تؤكل في وقتها، وأنها ليست يعني قوتا أساسيا. لأن لو لاحظنا أيضا من الأشياء والعلل التي من أجلها فرضت الزكاة كونها أقوات يعتمد عليها الناس على مدى العام. نعم. ما تعرف القثاء؟ ها؟ هي القث. الحمد لله. هي يسموها المقاثي، كل هذه الأنواع مثل الشمام والقثاء والخيار والكوسة، كل هذه تدخل تحت اسم المقاثي، يعني كل ما ينبت على هذه الهيئة. والبطيخ ربما أيضا يلحق بها، لكنه نص عليه، قال: وأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ: وفيه ضعف وانقطاع، يعني هذا الحديث حديث معاذ، لأن موسى بن طلحة لم يدرك معاذا. قال: وروى الترمذي بعضه من حديث عيسى بن طلحة عن معاذ، قال: وهو ضعيف. وقال الترمذي: لا، ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء، يعني في الخضروات، سواء كان بالإيجاب أو بإيه أو بالنفي، يعني لم يصح أنه قال فيها زكاة، ولم يصح أنه قال ليس فيها زكاة. والأصل عدم الوجوب. قال: وإنما يروى عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. وهذا يتوقف على ما ذهب إليه أهل العلم، فمن قال بالعمل بالمرسل قال بوجوبه، ومن قال أو قال بعدمه، ومن لم يقل أو ومن رد المرسل لا يعمل به. قال: وذكره الدارقطني في العلال، وقال: الصواب مرسل. قال: وروى البيهقي بعضه من حديث موسى بن طلحة قال: قال عندنا كتاب معاذ، يعني كأنه أخذه من كتاب معاذ، لكن العلماء يعتبرونه منقطعا لأنه لم يسمي من حمل لهم كتاب معاذ. قال: ورواه الحاكم وقال: نعم اي طيب، من الذي لكن من الذي بلغ؟ ونحن قلنا ما عرفنا المبلغ، فهذا دليل على الانقطاع. قال: ورواه الحاكم وقال: موسى تابعي كبير، لا ينكر انه لقي معاذا، يعني لا يستبعد، لكن وقال ابن عبد البر: لم يلقى معاذا ولا أدركه. وكذلك قال أبو زرعة. فهؤلاء قولهم يقدم، لأن من علم من عرف أو من علم حج على من لم يعلم. قال: وروى البزار والدارقطني من طريق الحارث ابن نبهان عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعا: ليس في الخضروات صدقة. قال البزار: لا نعلم أحدا قال فيه عن أبيه إلا الحارث بن نبهان، فيكون هذا شذوذ، أو يكون هذا وقد حكى ابن عدي تضعيفه عن جماعة يعني ضعف الحارث، والمشهور عن موسى مرسل. قال ورواه الدارقطني من طريق مروان بن محمد السنجاري عن جرير عن عطاء بن السائب فقال عن أنس بدل قوله عن أبيه. يقول ولعله تصحيف منه، والتصحيف وارد لأن كلمة أنس لو كتبت بدون نقط، وكلمة أبيه لو كتبت بدون نقط فإنها تتشابه في الكتابة، ولا يبعد أن يكون عن أبيه فقرأه خطأ وقال عن أنس. قال ومروان مع ذلك ضعيف جدا، فاجتمعت علتان. قال وروى الدارقطني من حديث علي مثله أو مثله، وفيه الصقر بن حبيب وهو ضعيف جدا، فكل هذه الطرق ضعيفة لا يقوي بعضها بعضا ولا تصلح للاحتجاج. قال وفي الباب عن محمد بن جحش عند الدارقطني يقول وفي إسناده عبد الله بن شبيب قيل عنه إنه يسرق الحديث فحديثه لا يصلح للاحتجاج. قال وعن عائشة يعني وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند الدارقطني أيضا نعم يسرق الحديث يعني يأخذ حديثا ليس من سماعه فيدعي سماعه. قال وعن عائشة عند الدارقطني أيضا يعني وفي الباب، وفيه صالح بن موسى وفيه ضعف. قال وعن علي أي وفي الباب جاءت أحاديث عن علي موقوفة تفرض الزكاة في الخضروات. قال عند البيهقي وعن عمر كذلك يعني موقوفا عنده يعني البيهقي. ثم قال والحديث يعني على افتراض ثبوته يدل على عدم وجوب الزكاة في الخضروات. وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي وقال إنما تجب الزكاة فيما يكال ويدخر للاقتيات، فكأنهم اشترطوا ثلاث شروط: الكيل ويندرج تحته الوزن، والطعم وهو الاقتيات، والادخار يعني ما يبقى بنفسه دون معالجة، أما ما لا يبقى بنفسه فهذا لا تجب فيه الزكاة. وعن أحمد أنها تخرج فيما يكال ويدخر ولو كان لا يقتات به، فيدخل كما ذكرت بذور البرسيم فإنها لا ليست مما يقتات يعني لبني آدم. ها قال وقال أبو يوسف ومحمد لا ولا ولو كان لا يقتات به. وعن أحمد أنها تخرج مما يكال ويدخر ولو كان لا يقتات به. النسخة التي عندنا لا يقتات به، ثم بعد ذلك فاصلة قال وقال أبو يوسف ومحمد. هذا الظاهر أن أبو يوسف ومحمد قال بقول الإمام أحمد، فتكون صحة العبارة وبه قال أبو يوسف ومحمد، يعني أن عبارة وبه الواو تقدم على به، والواو تكون محل يعني بداية استئناف وبه قال. وأوجبها في الخضروات الهادي والقاسم وهم من علماء الزيدية كما مر بنا. قال إلا الحشيش والحطب. نعم ها ما تعرف لا يقتات به يعني ليس قوتا، ليس أكلا، ليس طعاما يؤكل، هذا معنى لا يقتات به، لا يعد للقوت. قال وأوجبها يعني الزكاة في الخضروات الهادي والقاسم إلا الحشيش والحطب لحديث الناس شركاء في ثلاثة، فلم يوجب الزكاة فيه. لماذا لم يوجب الزكاة فيه؟ لأنه يقول أصل الفقراء لهم حق فيه يأخذونه بأيديهم ولا يحتاجون إلى أن ينتظروا أن يأخذ الإمام لهم هذا الحق، لأن الناس شركاء في هذه الأشياء الثلاثة. قال ووافقهما أبو حنيفة يعني في أن الزكاة تجب في الخضروات، إلا أنه استثنى السعف والتين، السعف والتبنة، إلا أنه استثنى السعف، والمراد بالسعف اللي هو ورق النخل، والتبن اللي هو الساق، ساق الحبوب، فهذه لا زكاة فيها، سوق الحبوب وقشر الحبوب. قال واستدلوا على وجوب الزكاة في الخضروات بعموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقوله ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله وآتوا حقه يوم حصاده، وبعموم حديث فيما سقت السماء العشر، ونحوه يعني من الأدلة العامة. قالوا وحديث الباب ضعيف، إلا هو حديث وجوب الزكاة أو حدوث حديث عدم وجوب الزكاة في الخضروات. قالوا وحديث الباب ضعيف لا يصلح لتخصيص هذه العمومات. وأجيب يعني من قبل من قال بوجوب الزكاة في الخضروات بأن طرقه يقوي بعضها بعضا فينتهض لتخصيص هذه العمومات. قالوا ويقوي ذلك ما أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني من حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله تعالى عنهما حين بعثهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فقال لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. فهل المراد بها أعيانها أو المراد بها جنسها؟ فمن قال أعيانها لا يرى الزكاة في غيرها، مثل الأرز ومثل الذرة، لكن من قال أنها أجناسها لأن الأرز والذرة يدخلون في مسمى الحبوب. قال البياقي رواته ثقات وهو متصل، وما أخرجه أيوة من الأدلة التي استدل بها من قال بأنه لا زكاة في الخضروات ما أخرجه الطبراني عن عمر رضي الله تعالى عنه قال إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة فذكرها، يعني الشعير والحنطة والزبيب والتمر، وهو من رواية موسى ابن طلحة عن عمر. قال أبو زرعة موسى عن عمر مرسل، فالحديث لا يصلح للاحتجاج. قال وما أخرجه يعني وبما أخرجه أي ومن الأدلة التي استدل بها الجمهور أو استدل بها من قال بعدم وجوب زكاة الخضروات، قال وبما أخرجه ابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، زاد ابن ماجه والذرة. قال وفي إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك بل متهم بالكذب، فهذا الحديث لا يصلح للاحتجاج. وأيضا مما احتج به قال وما أخرج البيهقي من طريق مجاهد قال لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في خمسة، فذكرها يعني الخمسة التي مرت بنا بزيادة الذرة. وأخرج أيضا من طريق الحسن قال فقال لم يفرض الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في عشرة، فذكر الخمسة المذكورة اللي هي الشعير والقمح والتمر والزبيب والذرة، قال والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. قال وحكى أيضا عن الشعبي أنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل اليمن إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ونلاحظ أنها جاءت بصيغة الحصر بمعنى أنها محصورة في هذه الأنواع دون غيرها. قال البيهقي هذه المراسيل طرقها مختلفة وهي يؤكد بعضها بعضا، ومعها حديث أبي موسى، ومعها قول عمر وعلي وعائشة رضي الله تعالى عنهم ليس في الخضروات زكاة، انتهى. فلا أقل من انتهاض هذه الأحاديث لتخصيص تلك العمومات التي قد دخلها التخصيص بالأوساق والبقر العوامل. وما المراد بالبقر العوامل؟ يعني البقر التي تعلف، البقر التي تعلف فإنها لا زكاة فيها، فهي خصصت عموم حديث الزكاة في البقر، وكذلك في الأوساق يعني التي تعلف يعني تشغل في السواني لكنها ما ترعى فيعلفها صاحبها وغيرها وغيرهما. فيكون الحق ما ذهب إليه الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي من أن الزكاة لا تجب إلا في البر والشعير والتمر والزبيب لا فيما عدا هذه الأربعة مما أخرجت الأرض. وأما زيادة الذرة في حديث عمرو بن شعيب فقد عرفت أن في إسنادها متروكة ولكنها معتضدة بمرسل مجاهد والحسن. والذي يذهب إليه الإمام الشوكاني أيضا يعني قد يلاحظ فيه فإن ثمة حبوب نعم لم يرد النص بها لكنها ألحقت، فمثلا اليوم الأرز والسمسم والفاصوليا وغيرها من الحبوب التي تكال وتدخر وتقتات، فالعلة فيها موجودة، وكذلك العدس وغير ذلك مما ينطبق فيه أنه يكال ويدخر ويقتات. إنما الخمسة لأنها كانت موجودة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. قال رواه أحمد وأبو داود. قال وعن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن عتاب ابن أسيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. قال رواه الترمذي وابن ماجة. قال وعنه يعني عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه أيضا قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يخرص العنب، أمر أن يخرص العنب. قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل فتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. قال رواه أبو داود والترمذي. ثم قال وعن سهل بن أبي حزمة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. قال رواه الخمسة إلا ابن ماجه. هذه الأحاديث الأربعة التي رواها المجد بن تيمية إنما ذكرها من باب تتمة الكلام على زكاة الخارج من الأرض، ذلك لأن من الثمر ومن الزروع ما يبقى إلى أن يحصد لا يأخذ الناس منه شيء، مثل الحب القمح والشعير، فإن الناس لا يأخذون منه قبل أن يحصد، لكن ثمة من الثمر ما يؤخذ قبل الحصاد، مثل الرطب والعنب، فإن الناس إنما يأكلونهما قبل الجفاف، يأكلون الثمر الرطب قبل أن يصير تمرا، ويأكلون العنب قبل أن يصير زبيبا، فهل يمتنع الناس من أكلهما حتى تخرج زكاتهما وعندئذ تكون قد مضت الفائدة؟ لذلك الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.